اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنها أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورد في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بنا فوقف وسلم، ثم قال: ما لي أرى حب الدنيا قد غلب على كثير من الناس، إلى أن قال: طوبى لمن شغله خوف الله عز وجل عن خوف الناس، طوبى لمن منعه عيبه عن عيوب المؤمنين من إخوانه، طوبى لمن منعه عيبه عن عيوب المؤمنين من إخوانه. مشغول بعيوبه ما ينظر عيوب الناس. تقدم في البحث السابق بأن ما دل على تنزيل عمد الصبي منزلة الخطاء مذيل في بعض الروايات في حديث رفع القلم، واستظهرنا في الأبحاث السابقة تمامية الاستدلال بهذه الطائفة للنكتة السياقية. وبعد أن فرغ المصنف من تقريب الدلالة ذكر إشكالين يتعلقان بهذه أو بل ذكر إشكالين يتعلقان بهذا المطلب أو بهذه الرواية. الإشكال الأول، وهو أن مقتضى ظهور حديث الرفع في كون المرفوع مطلق المؤاخذة الدنيوية والأخروية هو أنه لازم ذلك عدم مؤاخذته بالإتلاف، فلو أتلف مال الغير فالمفروض أن المؤاخذة الدنيوية وهي الغرامة المالية مرفوعة عنه، كما قررتم في البحث السابق أن الغرامة المالية في الدية مرفوعة، وأنه لو التزم على نفسه مالا بإقرار أو معاوضة فلا أثر لذلك لأن المؤاخذة الدنيوية مرتفعة. فلازم هذا الكلام أن أتلاف الصبي موجب لعدم الأثر له بلحاظ الغرامة المالية. وقد ويظهر من بعض كما يقول الشيخ والمحكي عن بعض أنه التزم بهذا اللازم، وهو أن الإتلاف الحاصل من الصبي والمجنون لا يؤاخذ بهما الصبي والمجنون، فهل تلتزمون بذلك أو لا؟ وهنا جوابان عن هذا الإشكال. الجواب الأول أن يقال أننا نلتزم بظهور حديث الرفع في المؤاخذة الدنيوية والأخروية ولو خلينا نحن وحديث الرفع لقلنا بأن إتلافه إتلاف الصبي لا أثر له في وعاء التشريع فلا يغرم من ماله. إلا أننا نلتزم بتخصيص إطلاق حديث الراف بمورد الإتلاف لقيام الإجماع والاتفاق على أن الصبي بل يضمن. وما حكي عن بعض هو من المتأخرين الذي لا يضر مخالفته بالإجماع، فيدعى أن المورد من باب التخصيص. هذا الجواب الأول. وعلق المصنف على هذا الجواب أنه لا يخلو عن بعد، حيث قال إلا أن يلتزم بخروج ذلك من عموم رفع القلم ولا يخلو عن بعد. والوجه في ذلك أن لسان دليل الراف لسان يأبى التخصيص عرفا، لأنه من الأدلة الامتنانية، وما كان لسانه لسان الامتنان فإن الامتنان بحسب نظر العرف بمثابة العلة لثبوت الحكم، فيكون اللسان لسانا يأبى التصرف عرفا. فدعوى التخصيص في هذا اللسان دعوى بعيدة. هذا هو شنو؟ هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني وهو نعم،
هذا دعوى أنه لسان بعيد،
امتنان الامتنان. نعم، ألسنة الامتنان يعني يبنون المشهور أنها تأبى التصرف عرفا، ظهورها بمكان بحيث تأبى التصرف عرفا، فالتخصيص غير عرفي، دعوى التخصيص فيها غير عرفي. نعم، إلا أن تناقش معنى، هذا معروف بينهم هكذا المشهور أن ألسنة الامتنان ما كان دليله دليل الامتنان سنخ دليل لا يأبى التصرف، بأن يقول الحكم امتناني إلا في هالمرة ما جاء امتنانك، يعني خلاف الظاهر، على أنه سيأتي ما يحتاج إلتزام التخصيص في جواب رتبة سابقة، بس التخصيص نفسها بعيدة بدعوى أن الأدلة أدلة امتنانية، والأدلة الامتنانية تأبى التصرف عرفا. نعم، إلا نحن نناقش قلت لك أنه أنا أفهم عرفيتي ما أعرف دليل الامتنان شنو يأبى التصرف، ما في إشكال، أقول رفع القلم عن الصبي إلا في هذا المورد. الإشكال خصوصا إذا كان كما سنأتي أن هذا من باب العلة، أن هذا تعليل للصد كما الأم بين، إذا كان تعليل التصرف فيه مش مشكلة جدا لأنه مسيق سيق مساق العلة كما سيتضح الآن في الجواب الثاني. الجواب الثاني وهو ما ذكره الشيخ الأعظم، بأننا تارة نجعل الذيل علة للصاد، وتارة نتكلم عن العكس أي أن الذيل معلول للصادر. أما بناء على الاحتمال الأول بأن يقال أن العلة في تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ أن القلم مرفوع عن الصبي، فقد سيق حديث الراف مساق التعليل، ومقتضى التعليل التعميم لغير مورد المعلل، وحينئذ يمكننا أن نعمق الإشكال بأن يقال حتى لو قلنا أن نفس دليل التنزيل لا يفي بتنزيل الخطأ منزلة العام إلا في الأفعال القصدية كما قلنا في الدرس السابق، إلا أنه مع ذلك المدار على الذيل ليس المدار على الصادر، فعندنا صدر وعندنا ذيل، الصاد مفاده تنزيل عمد الصبي بلي منزلة خطأه. وقلنا أن مقتضى دليل التنزيل أن الأثر لا يترتب، الأثر المترتب على الخطأ غير الأثر المترتب على العام، أو أن لا أثر أصلا في الفعل الخطئي بخلافه في الفعل العام العمدي. أما لو كان الأثر واحد سواء صدر خطأ أو عمدا لا معنى لشمول دليل التنزيل إليه، لأن لو نزل الشارع العمدة منزلة الخطأ والحكم الثابت في الخطأ نفس الحكم الثابت في العمد، لا معنى للتنزيل. ولكن المستشكل يقول المدار على عموم العلة، فليس المدار على الصدر، المدار على الذيل. ومقتضى التذييل المذكور أن العلة تعمم لغير مورد الصدر، فمقتضى عموم العلة رفع المؤاخذة عن الأفعال القصدية والأفعال غير القصدية. واضح المشكلة؟ ومقتضى هذا البيان أن دعوى التخصيص يتضح بطلانها أيضا بناء على الاحتمال الأول، إذ أنه لا معنى لتخصيص كبرى سيقة مساقة تحت التعليل. وظاهر كلام الشيخ في عرض الإشكال أنه صور الإشكال مباشرة بناء على أن الذيل علة للصان. أنا غيرت التعبير عشان أبين لك التدريجية بالكلام. الشخص اللي دخل أنه صور لنا الإشكال بناء على أن الذيل علة للصان، لا، أنا صورت الإشكال عام بعد ذلك أتينا إلى تنقيح المطلب. إذن بناء على أن الذيل علة للصاد الإشكال مستحكم عند الشيخ، ماكو جواب. أما بناء على الاحتمال الثاني بأن يقال أن الذيل معلول للصاد، أي أن الشارع نزل عمد الصبي منزلة الخطأ وترتب على التنزيل رفع القلم، فهنا يمكننا الجواب عن هذا الإشكال فنقول بناء على الاحتمال الثاني لا يزيد المعلول على العلة بحسب المفاد، فحيث إننا إذا وضعنا يدنا على الصدر الذي هو العلة فغاية ما يستفاد من دليل التنزيل تنزيل الخطأ منزلة العام في الأفعال التي يترتب عليها الأثر إذا صدرت بالقصد. الأفعال القصد قصدية، أما الأفعال غير القصدية متى ما تحقق الفعل في الخارج ترتب الأثر، هذه خارجة عن أي دائرة؟ دائرة التنزيل، كسببية التقاء الختانين للجنابة، كسببية القهقهة لبطلان الصلاة أو الاستجبار أو الحدث. القهقهة على كلام الحدث واضح، الاستجبار احذف القهقهة عفوا، الاستجبار نواقض الصلاة التي هي المنافيات السهوية. فإنه لا معنى أن ينزل الشارع الخطأ العام منزلة الخطأ وبعد أن ينزل منزلة الخطأ بالنتيجة متى ما حصلت أبطلت الصلاة، الأثر واحد. فإذا كان الصادر دائرة تنزيله مختص بالفعل القصدي يترتب على ذلك بحديث الرف هذا المقدار، وهو أن حديث الرف يتكفل رفع الأفعال ذات يترتب رفع الآثار التي موضوعها الفعل القصدي. وإذا جئنا إلى الذي هو موضوع لأثر الضمان. ما هو موضوع لأثر الضمان؟ الإتلاف بالمعنى الاسم المصدري، لا الإتلاف بالمعنى المصدري، لا الإتلاف بما هو فعل صدر من قاصد ملتفت، بل متى ما تحقق إتلاف مال الغير فإنه يضمن، سواء كان ملتفت، سواء كان نائم، سواء كان كذا، متى ما أتلف مال الغير فهو له ضامن. إذن الضمان أثر ومؤاخذة ترتبت على الفعل غير القصد، فلا يشملها حديث الرفع المعلول. لشنو؟ لدليل التنزيل. وحيث فإما إذا اتضح ذلك فنقول إما أن نستظهر من الحديث العلية فيتم الإشكال، إما أن نستفيد المعلولية فيندفع الإشكال. وحيث إننا شيخ كم الكلام الدليل مجمل من هذه الناحية، ويدور الأمر في الذيل بين أن يكون علة أو معلول، فالتردد والإجمال يوجب عدم إحراز ظهور الذيل في السعة والإطلاق، لأنها متوقفة على استظهار العلية، ونحن يكفينا التردد لعدم إحراز شمول حديث الرفع لموارد الإتلاف. واضح الفكرة؟ ويندفع بذلك الإشكال. رحمك الله. اطلع إن شاء الله جواب. ونحن نزيد على ما أفاد، وإن كان ما فلا زيادة عليه شيخنا، فنقول حتى لو بنينا على العلية مع ذلك لا يمكننا التمسك بإطلاق حديث الرفع لمورد الإتلاف، حتى لو كانت علة، حتى لو رفع القلم عن الصبي ما نقدر. ليش؟ لأن حديث الرفع امتناني وليس من مقتضيات الامتنان رفع الغرامة المالية والضمان عن الصبي بما يوجب ذهاب مال الغير هدرا، فإن الامتنان على الصبي والمجنون بما يقتضي خلف الامتنان على الغير مناف لظاهر الأدلة، فإن ظاهر الأدلة الامتنان الموجب لعدم إلحاق الضرر بالغير، والمفروض أن هذا الامتنان موجب لخلف الامتنان بالنسبة إلى الغير، نظير ما ذكروه في حديث رفع التسعة. إذن ومن هنا يمكن أن يقال أن مسألة الإتلاف خارجة موضوعا عن حديث رفع القلم، لأن هذا خلاف الامتنان، لأنه يلزم من ذلك أن يكون هناك إضرار بالغير يذهب ماله هدرا، خلاف احترام مال المسلم، خلاف خلاف خلاف. لا امتنان، باب الامتنان، نبتة الامتنان نفسها توجب ضيق في من أول الأمر، ضيق في ثبوت إطلاق لدليل ماذا؟ لدليل الخليل، نعم، لدليل الرفع لشموله موارد خلاف الامتنان.
أنا شايف أن أصلا
من
أول الأمر هي
مبنية
على الضرر بالغير، لأنه
ليش حيث الرفع؟ ايش دخل الضرر
غير؟ الصبي يعني في أفعالك السلوكية
ما في ضرر بما يستلزم الضرر، ليش؟ هذا شيء حيث هي زائدة، ما فيها بما يستلزم الضرر. ظاهر الحديث الامتنان، الامتنان بحيث لا سعه لها للامتنان الذي يوجب الضرر الى الغير. امتنان عليك ان ما كتبنا عليك السيئات، ما تحصل غرامه ماليه في مورد الديار، لكن شرع جعل بدل ذلك شنو؟ العاقله مثلا. اما في هالموارد شرق ما جعل تصدي جعل بدل، فهذا يلزم ذهاب المال ادرى. وليست موارد الامتنان انه شرع رفع وجود الصلاه او المؤاخذه الاخرويه او الدنيويه على العبد، يعني ان هنا شنو؟ ان هناك ضرر بالغير، ما في ضرر بالغير. نعم لو اقر الشارع ما ينفذ اقراره على مو ضرر بالغير، هي تفويت للمنافع، المنافع وليس اضرار. نعم. وبعض الاعلام هم ذكر بس ما ندخل الان، قال بانه حتى لو كانت ذي العله للصلاه، أليس هذا من باب احتفاظ الكلام بمحتمل القرينية؟ بمعنى أن دليل التنزيل الظاهر في القصد يوجب أن التعليل يعمم للأفعال القصدية. تفتي أن مقتضى تدليل حديث الرأف بالتنزيل الظاهر في الأفعال القصدية أنه يرفع المؤاخذة الدنيوية والأخروية فيما يرجع إلى الأفعال القصدية. وحافظنا على التعليل وعممناه إلى الأفعال القصدية، فلا يقتضي عموم التعليل تعميته تعميمه إلى سائر الموارد. نظير ما ذكره في أدلة الاستصحاب أن التعليل يقتضي تعليل باب الطهارة، أما لجميع الأحكام من وين؟ عليها. هناك كلمات موجودة في المقام فلاحظ. قال: هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. قال: ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة، سيدي حل سيدي يعني دخل الإشكال بناء على كونها علم، عشان الإشكال يصير مستحكم قوي. قال: ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة بناء على كونها علة للحكم، والعلة تعمم فلا تختص بباب الجنايات، لا تختص بباب الدية على العاقلة مثلا، عدم مؤاخذتهما بالإتلاف الحاصل منهما كما هو ظاهر المحكي عن بعض، إلا أن يلتزم بخروج ذلك التخصيص. طيب على أوضح، إذا كان صورت الإشكال من باب العلية كيف تلتزم بالتخصيص؟ الإشكال أي واضح يصير، إلا أن يلتزم بخروج ذلك، أي خروج ذلك؟ يعني باب الإتلاف خروج تخصيص، يعني أنا أسلم أن حديث الرفع عام لموارد الإتلاف، إلا أنه أخرج ذلك من باب شنو؟ من باب الإيش؟ الإجماع والاتفاق. إلا أن يلتزم بخروج ذلك من عموم رفع القلم ولا يخلو عن بعد الاستهجان التخصيص لمكان التعليل هم مكان الامتنان. تعليقه أقوى بعد إذا خليت بشكل العلة. لكن هذا أي هذا الإشكال غير وارد على الاستدلال، لأن الاستدلال ليس مبنيا على كون رفع القلم علة. قلنا أن الاستدلال يشمل موارد العلية والمعلولية، فلو كانت علة بل يتم إشكاله، لكن احنا احتملنا أن يكون معلول وبناء على المعلولية كما قلنا لا يرد الإشكال، فإذا تردد بين العلية والمعلولية فيندفع الإيش؟ إشكال عدم إحراز إطلاقا في حديث الرأف. واضح النقطة؟ قال: لأن الاستدلال ليس مبنيا على كون رفع القلم علة للحكم لما عرفت من احتمال، فن الاحتمال من احتمال كونه كان رفع القلم معلولا لسلب اعتبار قصد الصبي معلولا للصادر. ما هو الصاد؟ سلب اعتبار قصد الصبي والمجنون، قصدهما كلا كلا قصد. واضح؟ فيختص رفع قلم المؤاخذة بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل، فيخرج مثل الإتلاف. فافهم واغتنم، فهم كلمات واغتنمها ولا تغتنم، قصدي ولا أهم واغتنم ولا تغتنم. وحد كان الطبيب أخاف فيها خمس غنيمة، ما فيها خمس.
الإشكال
الثاني بأن مقتضى التشبث في حديث الرفع حتى للأفعال القصدية لو اختلنا أفعال قصدية أنه لازم التمسك به عدم ثبوت التعزيرات على الصبي وهو خلاف ظاهر الأدلة حيث أن الأدلة أثبتت التعزير على الصبي كما درسنا في كتاب الحدود مع أن لازم كلامكم أن المؤاخذة الدنيوية مرتفعة لازم كلامكم أنه ينفي دليل الرفع التعزير على الصبي فيحصل تعارض بين ما دل على ثبوت التعزير وبين حديث الرفع ومقتضى التعارض التساقط لإباء حديث الرفع عن التصرف لأنه امتناني ومقتضى ذلك عدم ثبوت التعزير للتعارض واضح النكتة إذا يصير تعارض ولسان دليل الرفع يأبى التصرف عرفا فلا يصح التخصيص ومقتضى عدم صحة التخصيص أنه كل الروايات الواردة في باب التعزيرات للصبي تعارض بحديث الرافع فيتساقط الدليلان ونرجع إلى القاعدة الأصل وعدم ثبوت التعزير البراءة عن ثبوت التعزير فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ الشيخ الأعظم أجاب بعبارة مختصرة فقال إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزير وهذا كلام فيه نحو من الإجمال والإبهام فما هو مراد الشيخ من هذا المطلب؟ ها شيخنا الشيخ علي شنو مراد الشيخ من هالجواب؟ إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات ها شيخ علي سيدنا الجليل سنتقدم عليكم سيدي الشيخ علي واضح جواب واضح 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 الفاظه بس واضح معنى في خنا واضح الفاظ انه قلم مرفوع مؤاخذ موضوع على البالغين فلا واضح العبارات في خنا عربيه لكن هل معنى واضح يوصل الغرض او لا افاد السيد الاستاذ حفظه الله في شرح هذا المطلب بأن الموجب للحد أو التعزير على أقسام ثلاثة أي إذا راجعنا أدلة الحدود والتعزيرات فإننا نرى أن موضوع الحد والتعزير وهو الفعل الموجب لهما على أقسام ثلاثة دقق في عباراتي شيخنا دقق في العبارات وش قاعد أقول واضح إذن حط يدك على الوين شوف إذا راجعنا أدلة الحدود والتعزيرات عندنا حكم ثبوت الحد والتعزير عندنا موضوع عندنا سبب عندنا موجب الحد هذا موجب الحد الموضوع السبب عبر عنه ما شئت على أقسام ثلاثة القسم الأول الموضوع هو فعل البالغ القسم الثاني الموضوع هو فعل العاقل العاقل الملتفت القاصد. الموضوع الثالث فعل الصبي، فلا بد أن نميز بين الأدلة الثلاثة. فالقسم الأول الموضوع هو فعل البالغ، كأن يأتيني رواية تقول البالغ إذا شرب خمرا يحد، البالغ إذا نظر إلى الأجنبية يعذر بعشرين صوت. إذن ما هو الموضوع شيخنا؟ الفعل الصادر من البالغ، هذا القسم الأول. القسم الثاني خلا، إذا صدر شرب الخمر من الملتفت العاقل فإنه يحد. إذا صدرت إذا نظر إلى الأجنبي، يقول بالغ إذا نظر إلى الأجنبية يعذر عشرين صوتا، فالمأخوذ فيه عنوان البلوغ ولا عنوان الصباوة، إنما عنوان الفاعل القاصد العاقل الفاعل القاصد. النحو الثالث لا، يقول الصبي إذا سرق يجلد أربعين جلد تعزيرا. إذا ما هو الموضوع في الصبي؟ الصبي إذا سرق فليجلد أو يضرب عشرين صوتا. هذا الموضوع أخذ فيه عنوان الصبي. فهنا وقع البحث، هل أن حديث الرفع رفع القلم عن الصبي حاكم على الأقسام الثلاثة من الأدلة أو على نحو دون نحو؟ وهذا البحث ذكره الأعلام في حديث رفع التسعة أيضا، فقالوا هل دليل أو هل حديث رفع التسعة يتكفل رفع سجدتي السهو عن الناس، القضاء عن المكره؟ إذ عندنا أدلة رتبت الأثر على أي عناوين؟ العناوين التسعة. قالت المكره يقضي، المضطر إلى أكل مال الغير يغرم المال، يأكل في المجاعة مضطر لكن يغرم المال، الجاهل إذا ترك الصلاة يعيد وغيرها، من نسى يسجد سجدتي الساه، إذا ارتكب المحظور نسيانا يعيد من قابل، ماكو فرق بين الناس كذا. فقال حديث الرفع يا شيخ علي هل يستطيع أن يرفع هذه الآثار التي أخذ في موضوعها أحد العناوين التسعة؟ وإذا ما يقدر هل هو من باب التخصيص أو من باب الخروج التخصصي؟ يعني أول الأمر حديث الرفع ما يتكفل رفع هذه الآثار، فليس المورد من باب التخصيص. هذا إذن البحث نفسه جابوه هناك، إذ الأحكام في ذاك البحث تارة يأخذ عنوان المختار، يأخذ عنوان العالم، يأخذ عنوان المتذكر، تارة يأخذ المكلف لا بشرط العام، وتارة يأخذ المضطر. إذا كم نحو شيخ أنت لله بتفتي مصار أنحاء ثلاثة، نفس المنطق نحاء ثلاثة. فقال الأعلام إذا جئنا للدليل الأول، الطائفة الأولى اللسان الأول، فلا معنى أن يقال أن حديث الرفع حاكم على هذه الأدلة، إذ أنه أصلا موضوعها من أول الأمر ضيق وهو البالغ، فلا شمول في نفس الدليل ولا إطلاق في نفس الدليل إلى الصبي،
فالصبي خارج موضوعا، ما نحتاج إلى حديث الرأب. حيوش عرش حديث الرأب يقول لي ما نحتاج إلى حديث الرأب، تم أو ما تم، الصبي خارج موضوعا. ودليل وحديث الرأب لا علاقة له بهذا الصنخ من الأدلة. غمض عيونك، ما لك علاقة بالأدلة. إذا القسم الأول خارج. فإذا جاءنا دليل يقول أن البالغ، فأكثر الأدلة في باب الحدود والتأثيرات أن موضوعها مثلا البالغ خلاص هذا درس فيه يخرج تخصصا وموضوعا لا من باب حكومة حديث الرأف على الأدلة الأولية. إذا جئنا للسنخ الثاني فهنا مورد الحكومة بأن يقال الدليل الأولي في حد ذاته يشمل الصبي ويشمل الماذا البالغ متى ما صدر الفعل من المختار أو الفاعل العاقل وصدقت النسبة يترتب الأثر، والنسبة تصدق في مورد الصبي المميز. فإطلاق الحديث في حد ذاته مقتضاه ترتيب الأثار تعذيرا أو حدا على فعل الصبي. فيأتينا حديث الرأب رفع القلم عن الصبي ومقتضى حديث الرأب الحكومة على الأدلة الأولية التي هو في قوة التخصيص، أي أن مقتضى الحكومة أن الدليل الأولي لا إطلاق له لمورد الصبي والمجنون، والحكومة عندهم حكومة واقعية وحكومة ظاهرية. مر علينا في بحث حديث الرأف أن الحكومة حديث الرأف واقعي أو ظاهري، قالوا الرأف بجميع العناوين التسعة ما على الكلام فيما لا يعلمون كل رأف واقع إن فيما يعلمون هناك بحث. أما ما في إشكال عند أحد أن رفع القلم عن الصبي والمر رفع عام يعني أن أول الآن في عالم الجعل لا امتداد للتكليف جعلا إلى الصبي والمجنون. إذا هنا ينفتح باب الحكومة. أما إذا جئنا للدليل الثالث وهو ما أخذ فيه الصبا والصبي، الصبي إذا سرق شو يسوون؟ يجلد 20 جلدة. فهنا لا معنى قالوا لحكومة حديث الرفع على شنو؟ على مثل هذه الأدلة، وذلك لأن العناوين تقتضي ثبوت الحكم، فكيف تكون منشأ لرفع الحكم؟ هي النقطة، أن نفس عنوان الصباوة هو المقتضي لثبوت الحكم، فلا يعقل أن يكون هذا نفسه رافعا للحكم. مثل النسيان، نفس النسيان هو عنوان يقتضي سجدتي السهو، فالعلة في ثبوت النسيان، فكيف يكون هذا نفس علة لرفعه؟ فيلزم أن يكون الشيء رافعا لنفسه. واضح الفكرة؟ إذا حديث الرفع لا يرفع هذا السنخ من الأدلة، فمقتضى ذلك أن حديث رفع القلم من أول الأمر قاصر عن الشمول لمورد ما كان نفس العنوان الصبي والمجنون مقتضى للأثر، لأن ظاهر الدليل أن هذا العنوان رافع للأثر لا مثبت للأثر. واضح الفكرة؟ فهناك قصور في نفس اللسان، فخروج موارد التعذيرات بحين تجيء إشكالك. ما هو مرادك من الإشكال يا شيخنا؟ أيها المستشكل، شنو أنت قاعد تشكل؟ لازم رفع المؤاخذة رفع التعذير. شنو قصدك؟ قصدك التعذير الثابت في السنخ الأول من الأدلة، فهذا يرتفع بالخروج الموضوعي. إن كان قصدك هو الثاني فهذا لا مانع منه فيرتفع، وهذا لا ينافي ثبوت التعذير بعنوان الصبي. وإن كان مرادك هو أنه يراد من حديث الرأف رفع الآثار الثابتة للصبي بعنوان أنه صبي، فهذا مما لا يتكفله حديث الحرة، فلا يلزم التعارض بين دليل رفع القلم عن الصبي وبينما دل على ثبوت التعذير للصبي. واضح إن شاء الله. وهذا مطلب ذكره الشيخ في الرسائل في بحث حديث الراح، وهنا أشار له اختصارا قال: ثم إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين، هي الموضوع على البالغين، ممكن لسان الدليل واقعا التفتين، مو مراد الموضوع على البالغين في لسان الدليل، لأن إذا كان مراد الموضوع للبالغين في لسان خارج تخصصا، قصده الموضوع على البالغين بلحاظ عالم الثبوت للحكومة، عبارة بذلك مضيقة شوي، فلا ينافي ثبوت بعض العقد للصبي بما هو صبي من حيث الصباوة كالتعزيز. من التفتيح مطلب إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني، وبه الشيخ يستظهر من حديث الرفع المذيل بدليل التنزيل أنه ظاهر في سلب عبارة الصبي، لكن المشكلة مشكلة شنو شيخنا؟ سندية. إذا من هنا انتهى الشيخ في عرض الأدلة، والخلاصة أن الشيخ لما جاء إلى أدلة وروايات، احنا ترتيب المصنف نرجع، أولا تعرض إلى روايات عدم جواز أمر الصبي، وهذه لم يتممها النتيجة، ثم تعرض إلى حديث الرأي فلم يتممه، ثم تعرض لحديث الرفع المذيل وهذا بل يضخم، ثم تعرض لأدلة التنزيل وعبر بالاستئناس مو بالاستدلال، ثم تعرض رابعا إلى حديث الرفع المذيل بدليل التنزيل وتمم دلالته. إذن الشيخ تمم أي دلالة؟ ضائفة الرابعة الأخيرة. أما نفس أدلة التنزيل قال يستأنس، أدلة رفع القلم إشكالات ثلاثة أورد عليها، عدم جواز أمر الصبي ما تم ما تمم. إذن عمدة الدليل في المسألة ما هو شيخنا؟ الإجماع المعتضد برواية أبي البختري، وحط باقي الأدلة يقول هم ضمها بعضها إلى بعض عشان شوي تقوي، وإن كان عندنا إشكالات لكن على مستوى نسبة احتمالية موجودة، بني لحاظ مجموع الأدلة مع الإجماع نهضل الدليل. قال: والحاصل أن مقتضى ما تقدم من الإجماع المحكي في البيع في كتاب وغيره من العقود والأخبار المتقدمة بعد انضمام بعضها إلى لحاظ مجموعين، عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال المعتبر فيها القصد، أما غير المعتبر فيها القصد تترتب مثل مس الميت يترتب عليه الحدث، التقاء الحيتان يترتب عليه الجنابة وغيرها، بل بما يصدر من الصبي من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها، يعني القصد إلى مقتضاها كإنشاء العقود، لأن العقود تابعة للقصود ولا تؤثر إلا بالقصد، أصالة ووكالة، أصالة عن نفسه وكالة عن غيره، والقبض والإقباض، القبض عنوان قصدي، فلو وضع النائم يده على الهبة لا يقال قبضها، تفتين؟ يجي واحد لزوجته يقول له ترى أنا هديتك الهدية، حط إيد شال إيد زوجته وخلها على الهدية، هل تحقق القبض؟ ما تحقق القبض، القبض يشترط فيه القصد، وكذا الإقباض كما في بيع الصار كما في بيع كما في الهبة لا بد أن يكون الإقباض عن قصدين. وكل التزام على نفسه من ضمان عقد الضمان، فعقد الضمان عقد قصدي، أضمن فلان بالضمان، أضمن فلان في باب الديون، أنا لي أن أنقل ذمة المديون إلى ذمتي، هذا ضمان. وعندنا ضمان الشخص من باب التعهد بإحضار الشخص بإحضار الغريم. بل وكل التزام على نفسه من ضمان، ضمان دين، ضمان شخص أو إقرار أو نذر أو إيجار، كلها عناوين قصد قصدية. لو واحد هنا قال لله علي أن أتصدق بمئة دينار أو إيجار، قال في التذكرة يأتي عبارة طويلة نقلها الشيخ فيها نقاط فيها فروع فقهية شيخنا إلى صفحة ونص، كلها عبارة لمن؟ للعلامة، فيها فروع كثيرة عن الصبي يأتي بيانها غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.